بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 63 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 28 من شهر جماد الآخرة عام 39400 هجرية في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ففي خضم ما يرد ويتوارد على الساحة الدعوية من أمور وفتن ومنغصات، قد يذهل بعض الناس وبعض الإخوة عن الطريقة الشرعية في التعامل بعضهم بعضا، وكيف يتعامل المسلم المؤمن الموحد مع أخيه المؤمن، فتختل الموازين وتضطرب ويحصل عند الناس اختلال كبير. وهذا خلل في التربية التي نشأ عليها المرء، ولا يعني ذلك بالضرورة للكل، الاختلال قد يحصل، لكن أن يستمر ذلك ويكون مسلكا للمرء في جميع أحواله وحالاته، هذا يحتاج منه أن يعيد النظر وأن يتأمل كثيرا في هذا المسلك وهذه التربية. لا شك لو جئنا لتفصيل مثل هذه المسائل لطال بنا المقام ونحتاج إلى لقاءات عديدة. ومن ذلك الاختلال تصدير الأزمات والفتن التي تحصل في مجتمع من المجتمعات، وكأن دين الله جل وعلا متوقف على مثل هذا، أعني تصدير ذاك وهذه وتلك، فتجد الفتنة أو المشكلة في بلد أو في مدينة، وإذا بها يريد أصحابها أن تأتي على الأرض كلها، وهذا خلل عظيم، وكما يقال مفصلي في تربية المرء لنفسه ومن يعين على ذلك. وكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، فهنا تنظير قاله الإمام ابن القيم رحمه الله يحسن بنا أن نذكر به، وإن كنت قد ذكرت به فيما مضى وقرأته على مسامع جمع من الطلاب، لكن لا مانع من إعادته، إذ الذكرى تنفع المؤمنين وبخاصة فيما نحن فيه الآن. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب. كان يتكلم رحمه الله حول مسألة الجود والسخاء وحد السخاء ونوع السخاء وأنواع السخاء، ثم قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم، أتدري عليه الصلاة والسلام، أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال: لا. قال: لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. علق الإمام ابن القيم رحمه الله قائلا: وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله، فإنه يعطي ولا يأخذ، ويطعم ولا يطعم، وهو أجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، وأحب الخلق إليه من اتصف بصفاته، أي بمقتضيات الصفات، فإنه كريم يحب الكريم من عباده، وعالم يحب العلماء، وقادر يحب الشجعان، وجميل يحب الجمال. ثم ذكر أحاديث في تقريري وفي هذا الباب. ثم قال رحمه الله: وفي الصحيح، أي من تلك الأحاديث التي ذكرها، وفي الصحيح إن الله تعالى وتر يحب الوتر. ثم علق، وهذا هو المراد، قال: وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعبري الجواظ، ورفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحلم، وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل للمعاذير يحب من يقبل معاذير عباده، ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما، فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن سامح سامحه، ومن حاقق أي الخلق، ومن حاقق حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن تتبع عوراتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق الله شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. ولهذا جاء في الحديث: من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى عليه حسابه. قال وفي الحديث أيضا: ومن أقال نادما أقال الله تعالى عثرته. وقال: ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل عرشه. قال رحمه الله: لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر، ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسره وعجزه، نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش. وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوما: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. قال رحمه الله: فكما تدين تدان، فكما تدين تدان، وكن كيف شئت، فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. ولما أظهر المنافقون الإسلام وأسروا الكفر أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نورا على الصراط، وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط، وأسر لهم أن يطفئ نورهم وأن يحال بينهم وبين قطع الصراط جزاء من جنس أعمالهم. وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه فإن الله تعالى يظهر له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له خلافها. وفي الحديث: من راء الله به، ومن سمع الله به. والمقصود أن الكريم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطي البخيل الممسك، ويوسع عليه في ذاته وخلقه ونفسه وأسباب معيشته جزاء له من جنس عمله. انتهى كلامه رحمه الله. ما أطيب هذا الكلام وأعذبه وأصوبه وأدقه رحمه الله. فمن عامل الخلق بخلق عامله الله تعالى بالصفة ماذا؟ عينها. فكن كما شئت وكما تدين تدان. هذا الذي قاله الإمام ابن القيم رحمه الله لا ينبغي لطالب العلم أن يمر عليه مرور الكرام، بل يقف عند كل جملة قالها وعند كل صفة ذكرها، وقس على ذلك مما لم يذكره رحمه الله هذا الاختلال في الموازين سبب هذا الضياع والاختلال وعدم الاتزان، واختلفت الناس في إقامة العدل في ألفاظها وفي تعاملاتها في أقوالها وأفعالها، فصار الواحد يستبيح من عرض أخيه ما لا يجوز له أن يستباح منه. فإن وقع مثلا في خلاف الأولى افتات عليه وكذب عليه وحط عليه من ألفاظ الكذب والافتراء أنواعا وألوانا، وهكذا إذا ما وقع في خطيئة وتاب منها واستغفر وأناب إذا به يجلد بها ظهره حتى ولو قبر وقد تاب. ومن تاب تاب الله عليه. أولا يعلمون أن التوبة تجب ما قبلها؟ أولا يعلمون أن الإسلام يجب ما قبله؟ ما هذه المعاملة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وما جاءت بها سنة نبوية، ولا سار عليها أئمة الإسلام من الصحابة وأئمة الهدى، ولا قررها علماء الأمة، فهذا من تقريراتهم الذي سمعتموه بآذانكم. فإذا ما رأيت المرء قد خالف هذا الطريق فالفظه لفظ النواه وفر منه فإنه مجذوم ولا تصاحبه. فالسعيد من وعظ بغيره. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل: هل يجوز للمسافر أن يأم بالمقيمين في الصلاة؟ الجواب نعم، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أهل مكة وقد كان مسافرا عليه الصلاة والسلام وفيهم مقيم، لكنه إذا كان في صلاة الرباعية بيّن لهم ذلك أنهم يتم الصلاة بعد سلامه، لأنه ماذا؟ لأنه مسافر كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل: ما هو الأفضل في حق المعتمر، الاغتسال في الفندق أم في الميقات وجزاكم الله خيرا؟ الاغتسال لمن أراد الحج أو العمرة مندوب إليه ويستحب له، فإن استطاع أن يغتسل في الميقات فلا حرج، فهذا لا بأس به، إن لم يستطع ففي الفندق فهذا حسن أيضا، والأمر في هذا واسع ويسير وكله سائغ. هذا سائل يقول أنه طالب علم ويحب من زوجته أن تكون طالبة علم، فماذا تنصحه؟ كونه هذا الأخ من الله عليه بهذا المسلك، أعني طلب العلم، فهذه نعمة عظمى ومنة كبرى، فليري الله من نفسه خيرا. وكونه يحب من زوجته أن تكون كذلك فهذا قصد حسن، فعليه أن يرغبها في ذلك وأن يحثها على ذلك وأن يقرب إليها العلم قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكن إن لم تتوجه إلى ذلك أو لم يتيسر لها ذلك فلا يجب عليه أن يجبرها على فعل هذا، ليس عليه أن يجبرها على فعل هذا. فإذا كانت تقوم بحق الله جل وعلا من آداء ما فرض الله عليها وتقوم بحق زوجها على ما أوجبه الله جل وعلا عليها وتقوم بحق بيتها من رعاية أبنائها وصيانة زوجها وغير ذلك، فهذا هو الفرض عليها، هذا هو الفرض عليها. تتعلم من أمور شرعها ودينها ما تقوم أمر عبادتها، أما إجبارها أن تكون طالبة علم فليس ذلك بواجب. قال هذا بعض السائل يقول: بعض الطلاب بعد صلاة العشاء مباشرة يخرجون من المسجد، فإذا كبر الإمام للصلاة الجنازة اصطفوا في ساحة المسجد حيث أدركتهم التكبيرة، فيمر أمامهم النساء في الصلاة، فما حكم الصلاة؟ قد ذكرنا غير مرة، طالب العلم يجب أن يكون قدوة لغيره في أخلاقه في أفعاله في أقواله، يترك بعض ما ليس به بأس حذرا من أن يقع مما فيه بأس احتياطا. أما مثل هذا أن يصلي الطلاب أو بعضهم مباشرة ويخرجون، بل ورأيت البعض يركضون ويسارعون في الخروج، ما هذه التصرفات؟ أو تظن أنك وحدك في المسجد النبوي؟ يوجد آلاف غيرك من عامة الناس وغيرهم ممن أراد فضل الله جل وعلا، إذا ما رأى هذا الطالب الذي يحمل في يديه الكتب وغيرها يفعل مثل هذه الأفعال، بل بعضهم لعله يمر من أمام من يستن أو أراد صلاة الراتبة ونحو ذلك، ما هذه الأفعال؟ ما هذه الأخلاق تجعل العامة أو بعض العامة يطعنون في طلبة العلم بسبب رعونة تصرف وأنت السبب؟ هذا باص ذهب، هناك باص آخر موجود، فلا يحسن بك بارك الله فيك. إن كنت ولا بد على عجل فصل قريبا من المخرج حتى تدرك الخروج، بدل أن تضيق على نفسك وعلى إخوانك وأن تلفت الأنظار إليه، لا أن تترك تسوية الصفوف، لا أن تترك. ليس معنى هذا الدعوة إلى ترك تسوية ماذا؟ الصفوف وإقامتها، بل هو الواجب. لكن إن كنت ولا بد فاعلا فصف في آخر ذلك الجنب الذي يكون مخرجا لك دفعا للقيل والقال. فاحترس بارك الله فيك، أضف إلى ما في ذلك من الفتن التي قد تتعرض لها ويتعرض لها غيرك، فانتبه وحاذر واحذر. هذا آخر يسأل يقول: لي زميل يؤذيني بالمزاح، فهل لي أن أصبر عليه أم أنبهه؟ هذا المزاح بارك الله فيكم، النبي عليه الصلاة والسلام مزح ولكن ما قال إلا إيش؟ حقا. هل المزاح معناه أن تؤذي السامع أو الجليس أو الأخ؟ هذا مزاح أو إيذاء؟ هذا إيذاء وليس بمزاح. المفترض في المزاح الشرعي أن يكون حقيقيا وصوابا ومهذبا، ولا يؤذي الآخرين، ولا يأتي على مشاعر الناس وأحاسيسهم كما يقال. فقل حقا وقل صدقا بترفع وأدب رفيع، هذا هو المزاح. أما أن تؤذي أخاك فهذا ليس من المزاح، ليس من المزاح. كما يقول: يؤذيني بمزاحه، أصبر أم أنبه؟ لا، نبهه وأعلمه أنك تتأذى من هذا التصرف وهذا المزاح وأنك لا تريده. ليس كل الناس يمزح ولا كل الناس يصبر على المزاح، ولو قلنا بأنه مباح لا يعني أن كل الناس تأتيه وتتعاطاه، صحيح؟ فقد تبدأ بمزاح وتنتهي باقتتال، فلماذا نفتح أبواب الفساد والإفساد والتمزيق والتفريق بلفظة أو عبارة أو كلمة أو نحو ذلك توغر صدر أخي؟ اترك هذا، بينه له وأعلمه أنك تتأذى منه ولا ترضى هذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين في مسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فعامل الناس بما تحبهم أن يعاملوك إيش به. أنت لا ترضى على إخوانك ما لا ترضاه على نفسك، ما لا ترضاه على نفسك. انتبه بارك الله فيك، يجب أن يكون التعامل راقيا وأديبا ورفيعا على وفق ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.